بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير. قلنا بأنه التخيير تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعيا، والتخيير العقلي عرفتم الكلام فيه في أنه أيضا فيه البراءة تجري بالنسبة إلى التعيين ولا تجري بالنسبة ويثبت التخييرية. أما البراءة الشرعية تقدم الكلام أيضا فيما سبق في بحث البراءة، وهنا ابتداء قلنا بأن البراءة تجري بالنسبة إلى التعيينية باعتبار أن التعيينية خصوصية زائدة، والخصوصية الزائدة في التكليف إذا كانت مورد الشك تجري فيها البراءة. لا فرق في جريان البراءة بين أن تجري البراءة في أصل التكليف المشكوك أو التكليف المعلوم لكنه حدوده وقيوده مجهولة، فإن البراءة أيضا تجري في ذلك، كان في مرحلة الحدوث أم كان في مرحلة البقاء. ولذلك إطلاق أدلة والدليل على ذلك إطلاق أدلة البراءة. فالتعيينية خصوصية زائدة في أصل التكليف، مورد الشك نرجع فيها إلى البراءة فيقتضي التخييرية حينئذ. هذا ما تقدم سابقا، إلا أنهم اختلفوا في مبنى في التخيير الشرعي. ذكروا بأنه هناك مبان في التخيير الشرعي. ما هو المناط في التخيير الشرعي؟ اختلفوا في تعيين المبنى، ولأجل اختلافهم في المبنى اختلفوا في التعيينية والتخييرية أيضا في حكم التعيين والتخيير. ذكرنا أنه المبنى الأول ما ذهب إليه جمع كثير من الأصوليين من أن التخيير معناه اتيان فعل مشروط بترك الآخر. التخيير الشرعي هكذا، اتيان فعل مشروطا بترك الآخر. العتق والإطعام مثلا، فإن العتق واجب بشرط ترك الإطعام، الإطعام واجب بشرط ترك العتق، فهذا هو الواجب التخييري. ومعنى هذا أنه إذا ضم إلى أنه هنا شرط في أنه ينضم إلى الواجب ترك الآخرين، فمعناه لو شككنا في أن العتق واجب مع الإطعام نشك في المطلق والمشروط، يرجع الشك إلى أنه هل العتق واجب حتى مع الإطعام أو ليس بواجب، إذا حصل الإطعام ليس بواجب، فيحصل لنا شك في العتق. ومرجع هذا الشك في أنه يرجع إلى أن وجوب العتق هل هو وجوب مطلق أو أن وجوبه مشروط. الشك في الشرطية حينئذ نرجع فيه إلى من؟ نرجع إلى البراءة فيه، فمقتضى الأصل البراءة في مثل هذا الشرط. فإذا أعتق فأتى بالإطعام لا يضر ذلك. هذا معنى شك، مرجع الشك إلى الإطلاق والشرطية، فهل وجوب العتق مطلق بحيث لو أتى بالعتق وأتيت بالإطعام أو أتيت بالإطعام وأتيت بالعتق لا يضر، أو أنه مشروط بشرط ترك الآخر، فمرجع الشك إلى هذا، فنرجع في الشرطية إلى البراءة فيثبت التخييرية حينئذ. هذا ما ذكره. بناء على هذا المبنى تثبت التخييرية بالرجوع إلى البراءة في الشك في الشرطية. ولكن مع ذلك ذكروا في هذا المورد أيضا، ذكروا أنه يقتضي التعيين، أنه القاعدة تقتضي التعيين، وذكروا لوجه التعيين، ذكروا للتعيين وجهين. الوجه الأول ما أفاده المحقق النايمي رحمه الله من أننا نعلم في ابتداء الأمر ومن أول الأمر وجوب العتق، ثم في مرحلة البقاء مشروط بترك الآخر. فحينئذ هنا شك في هذا، أي في مرحلة البقاء إنما هو مشروط بترك الآخر، فعلمنا بوجوب العتق، علمنا بوجوب الإطعام. حينئذ نشك في هذا الأمر الثاني، نرجع فيه إلى البراءة، فالأصل يقتضي التعيينية لأننا علمنا بالوجوب ويحصل الشك في الامتثال والتحصيل، فنرجع إلى قاعدة الشغل. فقال بأن قاعدة الشغل تجري في المقام، علمنا ابتداء بالوجوب، ثم في مرحلة البقاء مشروط بترك الآخر. ففي هذا المورد لا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة، إذ إننا علمنا بأصل الوجوب، ويحصل الشك في الخروج عن هذه العهدة، والقاعدة تقتضي التعيين حينئذ. هذا ما ذكره المحقق البرائني، فلا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة في المقام، لأن القاعدة تقتضي الشغل لعلمنا بالوجوب من ابتداء الأمر. أشكل على ما ذكره المحقق النايني رحمه الله، من أنه من قال بأن التكليف إنما يكون في مرحلة البقاء بل حتى في مرحلة الحدوث، فمن ابتداء الأمر علمنا بوجوب العتق، علمنا بوجوب الإطعام، يستكشف من ذلك على أنه على نحو التخيير. من أين علمنا أنه هناك في مرحلة البقاء بل حتى في مرحلة الحدوث كان على نحو التخيير؟ ابتداء علمنا بوجوب العتق، أيضا علمنا بوجوب الإطعام، فحينئذ هذا الحدوث ليستكشف منه أنه من مرحلة البقاء، نستكشف منه في مرحلة الحدوث أيضا كان على نحو التخيير. هذا هو في مرحلة الحدوث. أما أنكم لا تجرون البراءة في مرحلة البقاء، من قال بأن البراءة يختص في مرحلة الحدوث؟ إطلاق دليل البراءة يشمل مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء. هناك المحقق النايني قال بأننا علمنا بالوجوب أي بوجوب العتق، ثم في تلك المرحلة مع شك عندنا في أنه هل هناك له في مشروط بشيء، نرجع إلى قاعدة الشغل، علمنا بالوجوب فلا يمكن لنا أنه شك في التحصيل. وأما أن هذا يقول أن دليل البراءة يرجع إطلاق دليل البراءة إنما يشمل التكليف وسعته وضيقه، والتكليف حدوده وقيوده، فكل ما يرتبط بالتكليف إذا علمنا به فالقاعدة تقتضي الشغل. وأما إذا شككنا في سعة التكليف وضيقه، أو شككنا في حد من حدود هذا التكليف، أو شرط من شروط ذلك التكليف، القاعدة هي الرجوع إلى البراءة. حينئذ شك في التكليف إذ لم يعلم التكليف من كل حيثية وجهة، المفروض على المكلف إنما يجب عليه إتيان التكليف إذا علم بالتكليف من كل حيثية وجهة. أما إذا حصل له الشك من ناحية من النواحي فالمرجع هو قاعدة البراءة. فحينئذ أو الأصل البراءة، فحينئذ أولا من قال بأن الشك في المقام إنما في مرحلة البقاء فقط لا في مرحلة الحدوث، بل حتى في مرحلة الحدوث هو مكلف بالتخيير، يستكشف أن في مرحلة الحدوث أيضا هو مكلف بالتخيير. وعلى فرض التنزل، وقلنا أنه في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث، إذ في مرحلة الحدوث حلمنا بالوجوب، والآن في مرحلة البقاء نشك في الخروج عن العهدة، القاعدة تقتضي الشغل والإتيان والامتثال، إلا أننا نقول بأن البراءة تجري في كلتا الحالتين، حالة الحدوث وحالة البقاء، إذ أن الشك يرجع في سعة التكليف وضيقه، حدود التكليف وقيوده، والمرجع في كل واحد من هذه الأمور البراءة، إلا إذا كان الشك راجعا إلى الامتثال فحينئذ القاعدة يقتضي الشغل حينئذ، وليس المقام كذلك. هذا ما ذكره المحقق النايني وما أورد عليه والإيراد صحيحون. الأمر الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن هنا علم إجمالي غير منحل، والسر في ذلك أنه إذا لم يحل العلم الإجمالي معناه القاعدة يقتضي الاحتياط حينئذ لا الرجوع إلى البراءة، يقتضي التعيين. والسر في ذلك من أن وجوب العتق مشروط بترك الإطعام أو عدم ترك العتق وضم ترك الإطعام إليه، أن المخالفة تحدث في المقام بترك العتق منضما إلى ترك الإطعام. واضح أن المخالفة التخييرية إنما تحصل بترك هذا العتق وضم ترك الإطعام إليه، هذا واضح. التخيير إنما تحصل المخالفة في هذا النوع من المخالفة تركهما معا، أي ترك العتق منضما إلى ترك من ترك الإطعام. فعينئذ هنا عندنا العتق واجب بشرط ترك الآخر أو انضمام ترك العتق إلى ترك الآخر، مشروطا أن لا يكون كذلك. هذا عدم ترك العتق منضما إلى ترك الإطعام، هذا هو الذي يكون شرطه هكذا. فحينئذ هنا تحدث حيثية إلزامية في التعيين وحيثية إلزامية في التخيير، لكل واحد منهما حيثية إلزامية. حيثية الإلزامية في التعيين تختلف عن الحيثية الإلزامية في التخيير، والسر في ذلك أن الحيثية الإلزامية في التعيين هو أنه يجب العتق بشرط عدم الإتيان الآخر، هذا هو بغير شرط عدم إتيان الآخر، هذا هو الحيثية الإلزامية على أنه لا تأتي بالآخر. والحيثية الإلزامية في التخيير هو عدم ترك العتق منضما مع ترك الإطعام، ألا تترك العلم حرمة ترك العتق ومنضما إلى ترك الإطعام. هناك يجب العتق بشرط أن لا تأتي الآخر، هنا في التخيير إنما حرمة ترك العتق منضما إلى ترك الإطعام، إذ بهما بتركهما تحصل المخالفة القطعية بالنسبة إلى التخيير. فالحيثية الإلزامية في التخيير تختلف عن الحيثية الإلزامية في العتق، هناك وجوب العتق منضما إلى شرط ترك الآخر، هنا حرمة ترك العتق منضما إلى من؟ منضما إلى ترك الآخر. فهنا علم إجمالي بينهما، إما بوجوب العتق وإما بحرمة ترك العتق منضما إلى ترك الآخر، ولا سبيل إلى انحلال أحد هذين العلمين، والقاعدة يقتضي من؟ يقتضي التعيين حينئذ، فيقتضي أنه هناك عتق بشرط أن لا يكون هناك ترك للآخرين، هذا هو الذي أي يقتضي التعيين. أما ترك الإطعام بالنسبة إلى ترك العتق هو ترك مباح حينئذ، فلو أتيت بها أو لم تأت بها إنما هو ترك مباح، بينما في الآخر يختلف، ترك العتق مع ترك الإطعام يستلزم مخالفة قطعية بلا أشكال، يستلزم مخالفة قطعية، فالقاعدة تقتضي التعيين حينئذ لا التخيير. علم إجمالي في البين يدور الأمر بينهما، وحينئذ العلم الإجمالي إذا لم ينحل القاعدة تقتضي من؟ تقتضي أن يكون هناك تعيين في البين، فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير التعيين على هذا المبنى صحيحون. هذا ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله. لكن يشكل عليه أنه البراءة إذا أردنا أن نجريه في النسبة إلى وجوب العتق بناء على رأيه، البراءة إذا أجريناها في وجوب العتق معارض مع البراءة بالنسبة إلى الحرمة، ولا ترجيح لأحدهما، فيبقى العلم الإجمالي على حاله. بينما الرد على هذا أن البراءة لا تجري بالنسبة إلى التخييرية أي الحيثية الإلزامية للتخييرية، لأن هناك يستلزم مخالفة قطعية، وإذا أوجبت البراءة المخالفة القطعية لا تجري براءة، لما عرفتم سابقا أن البراءة إنما تجري فيما إذا كانت هناك مخالفة احتمالية، أما إذا أجرت البراءة واستلزمت المخالفة القطعية فلا تجري البراءة. فرض جريان البراءة فيما إذا لم تكن مخالفة قطعية، وأما إذا كانت هناك مخالفة احتمالية تفرض حينئذ البراءة في المقام. في حيثية الإلزامية بالنسبة إلى التخيير أنه ترك العتق منضما إلى ترك العتق إطعامي، يحرم ترك العتق منضما إلى ترك الإحرام إطعامي، لا ريب ولا إشكال في أن البراءة لا تجري في المقام، إذ لو أجرينا البراءة في هذا المقام استلزمت المخالفة القطعية حينئذ. أرض هذا أنه يستلزم مخالفة القطعية، بينما في الحيثية الإلزامية للعلم إجراء البراءة فيها يستلزم من؟ يستلزم مخالفة احتمالية، فلا تعارض بين البراءتين حتى تقول بأن المبراءة هنا في بالنسبة إلى هذه الحيثية تعارض البراءة مع الحيثية الثانية. الحيثية الإلزامية من جانب التخيير تستلزم إجراء البراءة يستلزم المخالفة القطعية، الحيثية الإلزامية بالنسبة إلى العتق إجراء البراءة إنما تستلزم مخالفة احتمالية، إذا لم تأتي بالعتق فلا بد أن تأتي بمن؟ لو فرض أنه واجب تعييني يجب عليك الإطعام حينئذ مخالفة احتمالية، فلأجل هذا لا تعارض أن البراءة تجري في جانب ولا تجري في الجانب الآخر، لأن جريان البراءة في الجانب الآخر تستلزم المخالفة القطعية، فحينئذ لا تعارض بين البراءتين. هذا كله على هذا المبنى. المبنى الثاني ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن هنا في الواجب التخييري هناك غرضان إلزاميان فعليان بالنسبة إلى المولى، كل واحد من هذين الواجبين العتق والإطعام في كل واحد منهما غرض إلزامي فعلي للمولى، هذا كل واحد يكون في هذا الغرض. في مقام الامتثال يكون هناك تزاحم بينهما، في مقام الالتزام يقع التزاحم بين هذين الغرضين، إذ لو أتى بالعتق حصل الغرض فيسبب هذا العجز عن إتيان الغرض الآخر، هذا هو معنى التزاحم. فالتزاحم في مقام الامتثال بمعنى أن إتيان أحد الغرضين يستلزم العجز عن إتيان بالنسبة إلى الغرض الآخر، هذا ما ذكره المحقق الخراساني في تفسير التخيير الشرعي. فالتخيير الشرعي عنده ذكره في بعض أفراد الواجب المخير، ذكره قال بأن في الواجب التخييري إنما هناك غرضان مولويان إلزاميان فعليان في كل واحد منهما غرضان، لكن في مقام الامتثال يأتي يقع التزاحم بين هذين الغرضين، بمعنى أنه لو أتى بأحد الغرضين يستلزم منه العجز عن إتيان الغرض الآخر، هذا هو العجز في مقام الغرض الآخر. بناء على هذا التفسير أن هذا الشخص يعلم بوجود الغرض في كل واحد منهما، فإذا علم بوجوب الغرض وجود الغرض في كل واحد منهما وشك في شيء من ذلك يستلزم من؟ يستلزم أن يكون هناك تعيينية، قاعدة أنه تعيينية في البين، فالقاعدة يقتضي أن يكون هناك تعيينية، إذا شك في شيء بعد العلم بأصل الوجوب يقتضي أن يكون هناك تعيينية، هذا بناء على هذا الرأي الذي ذكره، لكن ما سيأتي أن هذا أيضا يستلزم التخييرية كل ما سيأتي. هذا هو مبنى المحقق الخراساني، فذهب إلى أن الواجب التخييري هو أن هناك غرضان مولويان إلزاميان فعليان، ولكن في مقام الامتثال يقع التزاحم بين هذين الغرضين، بمعنى أن إتيان أحد الغرضين يستلزم العجز عن الغرض الآخر. ولذلك قالوا أنه إذا شككنا في حصول العجز والقدرة القاعدة يقتضي الاحتياط. قد تقدم سابقا في موارد العلم الإجمالي، إذا كان المكلف عالما بهذا الوجوب ثم حصل شك ثم حصل له العجز يعلم بحصول العجز يسقط التكليف، أما إذا شك في حصول العجز والقدرة القاعدة تقتضي الاحتياط. في المقام أيضا لو شك في حصول الغرض القاعدة يقتضي من؟ يقتضي الاحتياط في المقام، وهو التعيينية. هذا ما ذكره المحقق الخراساني. المبنى الثالث ما ذكره بعض المحققين من أن هنا الوجوب التخييري إنما يرجع إلى التخيير العقلي، أي يرجع إلى العنوان، عنوان أحدهما مأخوذ فيه عنوان أحدهما. كيف ذكرنا بأنه الواجب التخييري العقلي معناه أخذ عنوان، في المقام أرجع الواجب التخيير الشرعي إلى العنوان المأخوذ. فمعنى الواجب التخييري أن أحدهما عنوان أحدهما، إن أحدهما واجب على المكلف، هذا هو معنى الواجب التخييري. فأرجع الواجب التخييري إلى الواجب العقلي حينئذ، والواجب العقلي يقتضي هناك التخيير، كذلك في المقام يقتضي تخييره في المقام عنوان أحدهما. لكن الإيراد على هذا الوجه هو أن هناك عنوان وهناك مصداق. هنا عنوان، العنوان ليس داخلا في العهدة، الذي يدخل في العهدة هو المصداق، والذي هو الموجود في الذهن واللحاظ هو العنوان. العنوان موجود في اللحاظ والذهن، بينما الموجود في الخارج هو المصداق. والعنوان لم يدخل في العهدة، وإنما الداخل في العهدة هو المصداق والامتثال الخارجي، هذا هو الفرق بينهما. وليس المقام من قبيل الجنس والفاصل، حيث يكون هناك جمعا حقيقيا بينهما واتحاد في المصداق الخارجي. هنا عنوان أحدهما، عنوان أحدهما عنوان انتزامي، إنما ينتزعه حينئذ وموطنه الذهن، والذي يكون موطنه الذهن لا يكون داخلا في العهدة، إنما الذي يدخل في العهدة هو المصداق الخارجي. فهنا الذي قالوه يمكن أن نقول بالصحة، لكن هذا موطنه فقط الذهن، وأما الذي يدخل في العهدة والتكليف هو المصداق الخارجي. فإذا شككنا في أي جزء من أجزاء المصداق الخارجي من سعة التكليف فيه أو ضيق التكليف أو حدوده أو قيوده نرجع فيه إلى البراءة، فحينئذ القاعدة يقتضي التخييرية للتعيين. حينئذ من هذه الناحية المبنى الرابع سيأتي بيانه.